أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى قول المصنف: ولا سبيل أيضا إلى ذلك مع الحاصل المعلوم إلا بالتفطن للجهة. المفروض أنه نقرأ ما قبل هاي العبارة، عبارة الشيخ الرئيس قبلها كم سطر، يقول: وأن يسمى الشيء الموصل إلى التصديق المطلوب حجة، فمنها قياس ومنها استقراء ونحوه. نحو الاستقراء من التمثيل، عندنا ثلاث أشياء نحصل بها التصديق: القياس والاستقراء والتمثيل. ومنها ما يصار من الحاصل إلى المطلوب، فلا سبيل إلى درك. ومنها من هذه الثلاثة، قياس والاستقراء والتمثيل، ومنها يصار من الحاصل إلى المطلوب، فلا سبيل إلى درك مطلوب مجهول إلا من قبل حاصل معلوم. من قبل المعلومات المخزونة نحصل الأمور المجهولة. ولا سبيل أيضا إلى ذلك، إلى تحصيل المجهول عن طريق المعلومات. ولا سبيل أيضا إلى ذلك مع الحاصل المعلوم إلا بالتفطن للجهة التي لأجلها صار مؤديا إلى المطلوب. نحن عندما نرجع إلى المعلومات المخزونة، لا يكفي فقط أن تكون لدينا معلومات مخزونة، ينبغي معرفة أنه هذه المعلومات تناسب المجهول أو لا، المعلومات التي هي إما تصورات أو تصديقات. فمجرد وجود معلومات هذا لا يعني أنه إحنا نستطيع أن نتعرف إلى المجهول، لابد من ترتيب المعلومات بصورة صحيحة. يقول المحقق الطوسي: يريد بالتفطن، يقول التفطن للجهة التي لأجلها صار مؤديا إلى المطلوب، يريد بالتفطن ملاحظة الترتيب والهيئة المذكورين، لأن حصول المبادئ وحدها، يعني حصول المعلومات وحدها، لو كان كافيا لكان العالم بالقضايا الواجب قبولها عالما بجميع العلوم. لو مجرد وجود المعلومات يكفي للإنسان حتى يعرف المجهول، بغض النظر عن الترتيب والهيئة، ترتيب المعلومات وهيئتها. يقول لكان الإنسان اللي عنده معلومات أولية عالم لجميع العلوم، لأن كل العلوم تتفرع من المعلومات الأولية. أكو قضايا بديهية، أكو أمور بديهية، منها تشتق باقي القضايا وتتعرف ونتعرف على المجهولات، لكن طبعا عن طريق الترتيب والهيئة والقياس وغيرها. فوجود المعلومات وحدها غير كافي للمعرفة، غير كافي للعلم، لأن حصول المبادئ وحدها لو كان كافيا لكان العالم بالقضايا الواجب قبولها عالما بجميع العلوم. وأيضا فربما علم الإنسان، هذا يضرب مثال للإنسان عنده معلومات لكن يبقى الأمر مجهول عنده، يضرب مثال يقول: فربما علم الإنسان أن البكر لا تحبل، وأن هندا مثلا بكر، هذا معلومة أولية عنده مخزونة، البكر لا تحبل. معلومة ثانية: هند بكر، هاي معلومتين. ثم يراها عظيم البطن، زين، فصار عنده شيء مجهول، فيظنها حبلى لأن عظيمة البطن. ما هو السبب؟ لماذا خرج بهذه النتيجة؟ لأن اعتمد على أي شيء؟ اعتمد على مظنونات، أو اعتمد يعني الترتيب غير صحيح، ترتيب معلوماته، وذلك لعدم الترتيب والهيئة في علميه. نعم، ليس اعتمد على المظنونات، لكن لا يوجد ترتيب في معلوماته، وعليه يقاس في التصور أيضا نفس الكلام. هذا كان تكملة للإشارة السابقة. قلنا بأنه الإنسان في علم المنطق يطلب أمور مجهولة التصور يتصورها، ويطلب أمور مجهولة التصديق يصدقها أو يحكم بها. هذه ملخص الإشارة السابقة. الإشارة التالية يقول: إشارة، فالمنطقي ناظر في الأمور المتقدمة، الأمور المتقدمة السابقة اللي ذكرناها، يعني المعلومات، الأمور المتقدمة المناسبة لمطالبه، في الأمور المتقدمة المناسبة لمطالبه. أقول: لا يريد بذلك المطالب الجزئية التي مع المواد، كحدوث العالم أو غيرها، بل المطالب الكلية التصورية أو التصديقية المجردة عن المواد. شنو هي المواد؟ خلينا نكمل. حقيقية كانت أو غير حقيقية، والأمور المتقدمة هي مبادئها بالنسبة المناسبة لها على الوجه الكلي القانوني أيضا. طبعا احنا عندنا بالقضايا صورة القضية، يعني الهيئة اللي تتشكل بها القضية، حد أصغر، حد أكبر، حد أوسط، وعندنا مادة القضية. قلنا سابقا مادة القضية شنو؟ إنه هذه القضايا اللي شكلناها من حد، سوينا منها حد أصغر، حد أكبر، حد أوسط، هذه هل هي ظنية؟ هل هي يقينية؟ هل هي مشهورة؟ هل هي مسلمة؟ كونها يقينية أو ظنية أو كذا، هاي يسميها مواد القضايا. زين، فالمنطق ناظر في الأمور المتقدمة المناسبة لمطالبه. بالمنطق احنا ندرس الكليات، ما ندرس الجزئيات الخاصة بكل علم، ندرس القضايا من ناحية كلية بغض النظر أنه هذا العلم أو ذاك العلم. مثل حدوث العالم، هذه قضية خاصة ب مثلا بالفلسفة أو بالعقائد. نحن في المنطق ندرس الكليات. أقول: لا يريد، نعيد، لا يريد بذلك المطالب الجزئية التي مع المواد، مطالب الجزئية اللي خاصة مثلا بعلم العقائد كحدوث العالم، بل المطالب الكلية التصورية أو التصديقية المجردة عن المواد. هنا المواد قصد بها يعني مو المطالب الخاصة بكل علم، حقيقية كانت أو غير حقيقية، والأمور المتقدمة المعلومات السابقة المخزونة في الذهن هي مبادئها المناسبة لها على الوجه الكلي القانوني أيضا. هي الأمور أو المعلومات هي المبادئ المناسبة لها، مناسبة لهذه المطالب الكلية. يعني هاي المعلومات المخزونة هي مبادئها، مبادئ المطالب الكلية المناسبة لها على الوجه الكلي القانوني أيضا. زين، ما بي شيء هذه العبارة. يقول: وفي كيفية تأديها بالطالب إلى المطلوب المجهول. قبلها الشيخ الرئيس يقول: إشارة فالمنطق ناظر في الأمور المتقدمة المناسبة لمطالبه، المطالب الكلية طبعا، وفي كيفية تأديها بالطالب إلى المطلوب المجهول. زين، فقصارى أمر المنطقي إذن أن يعرف مبادئ القول الشارح، مبادئ التصور، مبادئ التعريف أو القول الشارح، وكيفية تأليفه، كيف نؤلف التعريف أو القول الشارح، حدا كان أو غيره، سواء كان من حد أو رسم، وأن يعرف مبادئ الحجة. يعني شنو مبادئ الحجة؟ قياس، استقراء، تمثيل. يعرف مبادئ الحجة وكيفية تأليفها، تأليف الحجة، قياسا كان أو غيره، استقراء أو تمثيل. زين، من يقول: وفي كيفية تأديها بالطالب إلى المطلوب المجهول، المحقق الطوسي يقول: أي في حال مناسبتها والتفطن المذكور. زين، في حال مناسبتها للمجهول وبالجملة. فقد صرح في هذا الفصل إذ ذكر أن المنطقي ناظر في الأمور المتقدمة المناسبة، وأن قصارى أمره أن يعرف مبادئ القول الشارح والحجة. يعرف مبادئ القول الشارح يعني تصورات، والحجة تصديقات. أن يعرف
مبادئ التصورات والتصديقات. هو هذا، احنا بالمنطق نريد أن نصل إلى معرفة المجهول التصوري عن طريق القول الشارح، ومعرفة المجهول التصديقي عن طريق الحجة اللي هي تشمل القياس والاستقراء والتمثيل، وأن بالاحتياج إلى المنطق في الحركة الأولى من حركتي الفكر. هاي أكو فد شارطة، فد يعني جملة اعتراضية من قول إذ ذكر أن المنطقي ناظر إلى مبادئ القول الشارح والحجة. هاي جملة اعتراضية، يعني نقدر نشيل الجملة الاعتراضية حتى يكون الكلام بهالطريقة. أي في حال مناسبتها والتفطن المذكور وبالجملة، يعني راح نرجع قبل الجملة هاي الاعتراضية، وبالجملة فقد صرح في هذا الفصل، فقد صرح في هذا الفصل، نشيل الجملة الاعتراضية، بالاحتياج إلى المنطق في الحركة الأولى من حركتي الفكر وفيما يتلوهما، فيما يتلوهما، ما يتلو حركتي الفكر من باقي كلامه، بالاحتياج إليه إلى المنطق في الحركة الثانية، زين، فيما يتلوهما، يعني المفروض فيما يتلوهما، يعني يتلو هذا الفصل المفروض من باقي كلامه، باحتياج إلى المنطق في الحركة الثانية. الحركة الثانية قلنا احنا الفكر يتكون من حركتين. فالمحقق الشيخ الرئيس يقول إنه الإنسان يحتاج إلى المنطق في الحركة الأولى والحركة الثانية، وذلك يؤكد ما قلناه أولا. زين، قوله، قول الشيخ الرئيس، هسه راح نبدأ بمباحث الألفاظ إن شاء الله. وأول ما يفتتح به منه من المنطق فإنما يفتتح من الأشياء المفردة التي يتألف منها الحد والقياس. الحد يرجع لمن؟ للتعريف، يعني التصور، والقياس يرجع للحجة، مباحث الحجة، يعني التصديق. التعريف يتكون أكيد من حدود، من يعني جنس وفصل، أو ذاتيات أو عرضيات، أو خاصة أو عرض عام، يعني هاي مفرداته، مفردات التعريف، جنس الفصل، الخاص، العرض العام، مفردات التعريف. بالقياس يتكون من قضيتين، القضية الأولى والقضية الثانية، كل قضية من قضايا بها موضوع ومحمول، القضية الأولى بها موضوع ومحمول، القضية الثانية موضوع ومحمول. فإحنا نريد ندرس الآن مفردات التعريف ومفردات القياس وما يجري مجراهما، يعني مثل مو الحد، الرسم يجري مجرى الحد، حد التام أو الناقص، أو الرسم التام أو الناقص. القياس يجري مجرى مثل الاستقراء أو التمثيل. فلنفتتح الآن. أقول المحقق الطوسي يريد به ما تبين في كتاب إيساغوجي كليات الخمسة، قوله: ولنبدأ بتعريف كيفية دلالة اللفظ على المعنى. الآن راح ندخل يعني بكتاب المنطق مثل منطق المظفر، عندنا أقسام الدلالة اللفظية، هي اللي راح نشرحها قبل إن شاء الله ما ندخل في الإشارة. فبدأ بما هو أبعد من المقصود الأول من المنطق. وشنو المقصود الأول من المنطق؟ المقصود الأول من المنطق الإصابة في الفكر. المقصود الثاني من المنطق شنو؟ معرفة الانتقالات من المعلوم إلى المجهول وأحوالها وكذا اللي ذكرها. فيقول أبعد مقصود شنو بالمنطق؟ معرفة الألفاظ، الفاظ التي تستخدم في هذه الانتقالات، سواء كانت انتقالات من نحو المتعلقة بالتصور أو متعلقة بالتصديق، المتعلقة بالتعاريف والقول الشارح أو متعلقة بالقياس. أبعد مقصد هو مقصد الألفاظ، يقول لانحلال، لأنه آخر مقصود الألفاظ. فبدأ بما هو أبعد من المقصود الأول من المنطق لانحلال المقصود إليه، آخر الأمر، يعني آخر الشيء يبدأ به، أو آخر شيء راح يبدأ به وهو مباحث الألفاظ، آخر شيء مقصود للمنطقي. يعني أكيد الإصابة في الفكر تنحل بالنهاية بالأخير إلى هذه المباحث للحلال المقصود إليه بالدرجة الأولى، وهو الإصابة في الفكر. آخر الأمر بالأخير هي لازم ينحل إلى معرفة الألفاظ. الإصابة في الفكر تتوقف على معرفة انتقالات، معرفة انتقالات تتوقف على معرفة الألفاظ، وهكذا. إذن المقصود الأولي إصابة في الفكر بالأخير ينحل إلى معرفة الألفاظ، لانحلال المقصود إليه آخر الأمر. إشارة، الآن ندخل في دلالة اللفظ على المعنى. اللفظ يدل على المعنى على ثلاثة أنحاء: إما يدل عليه بنحو المطابقة، وإما أن يدل عليه بنحو التضمن، وإما أن يدل عليه بنحو الالتزام. نسمي دلالة مطابقية إذا دل اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، يعني اللفظ يطابق المعنى، هذه دلالة مطابقية. مثل إيش؟ مثل دلالة لفظ الشجرة على هذه الشجرة. لفظ الشجرة موضوع، لفظ الشجرة موضوع لمعنى الشجرة، ضمنها الجذع والأغصان والأوراق والثمار والجذور. فاللفظ، لفظ شجرة يشمل كل هاي: جذع، أغصان، أوراق، زين، ومعنى شجرة أيضا يشملها كلها. إذن تطابق بين اللفظ والمعنى، اللفظ يدل على تمام المعنى الموضوع له. طبعا واضحة، هي سهلة يعني الدلالة المطابقية، دلالة اللفظ على تمام المعنى. وقلنا مثل لفظة شجرة تدل على تمام معنى الشجرة، ما تدل على الجذع فقط، تدل على تمام معنى الشجرة دلالة مطابقية. زين، الدلالة التضمنية دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له. هسه احنا لفظة شجرة موضوعة لمعنى الشجرة، لهاي الشجرة، للمعنى الحقيقي للشجرة، لفظة الشجرة. زين، عندما شخص يقول اشتريت شجرة، هذا يدل على شنو بالدلالة المطابقية؟ يدل على شراء شجرة بأغصانها وجذعها وأوراقها. زين، احنا عندما قال اشتريت شجرة افتهمنا من عنده انه اشترى الأغصان من ضمن شراء للشجرة؟ نعم، يعني لفظة شجرة دلت، من يقال اشتريت شجرة هاي بها دلالة على شراء غصن هاي الشجرة، وشراء جذع هاي الشجرة، وشراء أوراق هذه الشجرة. هذا من أين جاءت الدلالة؟ هاي الدلالة يقول جاءت بالتضمن، يعني لأنه لفظة شجرة تدل على بالمطابقة على الشجرة، يعني على معنى الشجرة، وتدل بالتضمن ضمنا على أجزاء الشجرة، الأجزاء. هكذا يعني واحد عندما يقول اشتريت كتابا، هذا يدل على شراء الكتاب كاملة من الغلاف إلى الغلاف، ويدل بالتضمن على شراء الورقة الأولى والثانية والثالثة، وهكذا. أكو دلالة على شراء الأجزاء، أكو دلالة على الأجزاء من اللفظ، لكن هاي الدلالة على الأجزاء مو مطابقية باعتبار اللفظ وضع عليه تمام المعنى، وإنما دلالة تضمنية، يعني دلالة على الأجزاء التي يتضمنها المعنى، دلالة اللفظ على الأجزاء التي يتضمنها المعنى، معنى اللفظ. زين، هذه في صورة أخرى أو نحو ثاني من الدلالة. النحو الثالث من الدلالة، الدلالة الالتزامية، دلالة اللفظ على معنى آخر غير المعنى الموضوع له، لكن يلازم المعنى الموضوع له. مثلا دلالة لفظ، هواي عندنا أمثلة، شخص مثلا، لنفرض في مثال عرفي، خلينا نجيب مثال عرفي من حياتنا اليومية. شخص يطلب مثلا من ابنه، يقول له أعطني، أو أعطني شايا، يقول له صب لي شاي. واحد جاي خطار، يا واحد قال له يا بصب لنا شاي. زين، هو طلب شايا، لكن لو جاءه بالشاي مثلا بكيس نايلون مثلا، يقبل من عنده؟ ما يقبل. لكن هو كدلالة لفظية اكو تطابق، صح لو خطأ كان كدلالة لفظ الشاي على الشاي، هو جاب له شاي صح، لكنه من يقول له احضر لي شاي يدل بالملازمة على انه يكون الشاي في كأس او في كوب، يدل على انه الشاي ينبغي ان يكون مثلا فيه سكر، ولا يجيب له شاي مثلا في كيس نايلون او في شيء اخر. اكو دلالة التزامية، تلازم بين مثلا لفظة الشاي مع الاستكان مع الشكر مع الملعقة، كل هذه الامور هو ما قال اجيب لي ملعقة، ما قال اجيب لي استكان، ما قال اجيب لي شكر، قال اجيب لي شاي. فهذا هاي دلالة التزامية. وطبعا امثلة كثيرة بالمنطق يستخدمون غير امثلة، هذا مثال عرفي، واحد يقول له احضر لي الدوات، فأكيد من يقول يحضر لي الدوات يعني يحضر الدوات والقلم، هذا مثال في كتب المنطق. فمرات احنا يطلب واحد من يعني فد شيء من شخص آخر فيأتيه بهذا الشيء وبملازماته الأشياء المحيطة بمعناه. هاي الدلالة من أين جاءت؟ من أين جاءت دلالة لفظة الشاي على الاستكان والملعقة والشكر من أين جاءت؟ هاي الدلالة التزامية. يقول أكو بذهن الإنسان تلازم بين هذه، مو كل إنسان طبعا، مو كل البشر، لا هذا الإنسان اللي أحضر الشاي أكو في ذهنه تلازم بين الشاي وبين هاي الأمور. هسا التلازم ربما ما يكون تلازم حقيقي، تلازم وهمي، لكن المهم أكو تلازم، أكو علاقة بذهنه بين هاي المعاني. هاي دلالة التزامية. يعني شخص، خلينا نشوف أكو فد التلازم غير حقيقي، شخص عنده بذهنه تلازم بين زيد وعمر، بحيث إذا قلنا جاء زيد هذا عنده بي دلالة على مجيء عمر. ليش؟ لأنه مجيء زيد عنده مقرون مع مجيء وملازم لمجيء عمر في ذهنه، هذا مو تلازم حقيقي. عندما قلنا جاء زيد في ذهنه دل بالملازمة على مجيء عمر، إذا هاي دلالة التزامية، أكو تلازم بين مجيء زيد ومجيء عمر في ذهنه هو، هذا هو، هاي هي الدلالة الالتزامية. زين خلينا نوضح بعد شيء آخر. نقول الدلالة الأصلية الحقيقية أو يعني الدلالة الأولى هي الدلالة المطابقية، أما الدلالة التضمنية والالتزامية فهي طبعا يعني متفرعة من الدلالة مطابقية، داخلة ضمن الدلالة المطابقية. ف يعني أولا وبالذات هي الدلالة المطابقية، الدلالة التضمنية تابعة إلها، الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية. أحيانا الشيء له دلالة مطابقية ما إلى لا دلالة تضمنية ولا إلى دلالة التزامية. مثلا لفظة الروح، لفظة النفس، مثال سيجوز مثال أشتبه به لكن مثال تقريبي، الروح ما لها دلالة تضمنية، ما لأن هي ليس لها أجزاء، هي شيء بسيط، ما لها دلالة التزامية لأن لا يوجد ملازمة بين الروح وأشياء أخرى. فالشيء قصدي قد يكون اللفظ يدل بالمطابقة على معنى ولا يدل بالتضمن على معنى آخر، ولا يدل بالالتزام على معنى آخر، قد يكون الشيء دلالة مطابقية فقط دون تضمنية ودون التزامية، أو دون واحدة منهن، يعني مطابقية وياها التزامية فقط، أو مطابقية وياها تضمنية فقط، لكن لا يمكن أن يكون لللفظ دلالة تضمنية أو التزامية وليس له دلالة مطابقية، لا يمكن. ماكو لفظ بدلالة تضمنية ودلالة التزامية ما بمطابقية، الأصل الدلالة المطابقية. دلالة مطابقية، دلالة اللفظ على المعنى بالمطابقة. لا يمكن دلالة اللفظ على معنى بالتضمن وعلى معنى آخر بالالتزام من دون أن يكون له دلالة على معنى بالمطابقة. زين هاي انتهينا منها، نقرأ إن شاء الله نطبق هذا. هذا بصورة عامة هي فكرة أو توضيح الدلالات الثلاث، مطابقية تضمنية التزامية، إشارة إلى دلالة اللفظ إلى المعنى. طبعا راح يذكر مثال شوية يعني دقق بالمثال، بعض الأمثلة أحيانا يكون بها تركيز مع أنه هي مجرد مثال، المثال ممكن استبداله بغيره، المهم إيصال الفكرة الصحيحة. اللفظ يدل على المعنى إما على سبيل المطابقة، هذه دلالة مطابقية رقم واحد، بأن يكون ذلك اللفظ موضوعا لذلك المعنى وبأزائه، يعني في مقابله، زين هاي دلالة مطابقية رقم واحد. مثالها مثل أو مثل دلالة المثلث على الشكل المحيط به ثلاثة أضلاع، هذه دلالة مطابقية، لفظ المثلث على الشكل الهندسي للمثلث دلالة مطابقية. وأما على سبيل التضمن، هاي أولا إما على سبيل المطابقة وإما على سبيل التضمن، هاي الدلالة التضمنية، هاي رقم اثنين، بأن يكون المعنى جزءا من المعنى الذي يطابقه، المعنى الذي يدل عليه اللفظ جزء من المعنى الذي يطابقه، واللفظ يدل على معنى، فأجزاء هذا المعنى أيضا يدل عليها اللفظ لكن بالتضمن، مثل دلالة المثلث على الشكل. هسه هو المثلث شكل هندسي يدل على هذا الشكل الهندسي، زين، لكنه اللفظ المثلث يدل على شكل مجهول بغض النظر عن هذا الشكل الهندسي اللي هو المعروف لصورته، يعني المثلث، لا دلالته على الشكل بصورة عامة، شكل مبهم يدل على الشكل أو لا يدل، نعم يدل على الشكل، لكن بالمطابقة أو بالتضمن، بالتضمن باعتبار هو لفظ المثلث يدل على الشكل الهندسي الذي له ثلاثة أضلاع، زين الشكل هذا جزء كأنما هو من تعريف المثلث، الشكل المحيط به ثلاثة أضلاع، إذن يدل على تمام المعنى الشكل الذي يحيط به ثلاثة أضلاع، جزء المعنى بالتضمن يدل على الشكل أيضا بالتضمن، يدل على الثلاثة أضلاع أيضا بالتضمن، زين، مثل دلالة المثلث على الشكل، فإنه يدل على الشكل، لفظ المثلث يدل على الشكل لكن دلالة تضمنية باعتبار معنى المثلث يتضمن الشكل ويتضمن أيضا الثلاثة أضلاع، فإنه يدل على الشكل لفظ المثلث لا على أنه اسم الشكل، طبعا ما يدل لفظ المثلث على أنه اسم للشكل، إنما هو اسم للمثلث للشكل الهندسي يعني اللي له ثلاثة أضلاع، وليس اسم للشكل المطلق، يعني إحنا بنقول مثلث لفظة مثلث يدل على هذا الشكل المعروف الشكل الهندسي اللي له ثلاث أضلاع، يعني ما يدل بالمطابقة على الشكل فقط مطلق، ليس اسما للشكل، لا على أنه اسم الشكل، بل على أنه اسم لمعنى جزءه الشكل، لفظ المثلث اسم لمعنى جزءه الشكل، جزء معنى، لأنه هو اللفظ المثلث يستعمل معناه شنو؟ معناه الشكل الهندسي الذي له ثلاثة أضلاع، الشكل وحده جزء من المعنى، الثلاثة أضلاع أيضا جزء من المعنى، فالمثلث يدل على الشكل بالتضمن كما يدل على الثلاثة أضلاع أيضا بالتضمن نفس الشيء، بل على أنه اسم لمعنى جزءه الشكل، زين هذا الجزء القسم الثاني. القسم الثالث، وإما على سبيل الاستتباع والالتزام، هذا الدلالة الالتزامية، يعني اللفظ يدل على المعنى على سبيل الاستتباع والالتزام، يعني يدل على معنى، اللفظ يدل على معنى يلازم المعنى الذي يستعمل فيه اللفظ، مثل ايش يقول؟ بأن يكون اللفظ دالا بالمطابقة على معنى، ويكون ذلك المعنى يلزمه معنى غيره، كالرفيق الخارجي لا كالجزء منه، مو جزء، يعني إذا جزء ما يصير دلالة تضمنية، لا ملازم، كالرفيق الخارجي لا كالجزء منه، يعني لا كالجزء من المعنى المطابقي، بل ملازم للمعنى المطابقي، المعنى الآخر يكون ملازم للمعنى المطابق لللفظ، بل هو مصاحب وملازم له، مثل دلالة لفظ السقف على الحائط، الحائط كاتب، يعني هو طبعا كتب، كثير الكتب ما يستخدمون الهمزة، على الحائط، والإنسان على قابل صنعة الكتابة، لفظة الإنسان هو بتدل على بالمطابقة على هذا المعنى، معنى الإنسان، زين هذه دلالة مطابقية على معنى الإنسان، لفظة إنسان تدل على يده ورأسه أيضا، لكن دلالة شنو؟ تضمنية، باعتبار معنى الإنسان يتضمن معنى الرأس ومعنى اليد. زين، لفظة إنسان تدل على إمكانية أو قبول أو قابلية الكتابة، لكن دلالة أي شيء؟ هل قابلية الكتابة جزء من معنى الإنسان؟ لا، هي ملازمة للإنسان، وملازمة أيضا يمكن يفارق الإنسان، إنسان من دون كتابة. فلفظة إنسان تدل بالالتزام على قابل صنعة الكتابة، يعني من له قابلية الكتابة. أقول هذا كان الكلام كله للشيخ الرئيس ابن سينا، هاي كله من ضمن الإشارة. الآن كلام المحقق الطوسي، أقول دلالة المطابقة وضعية صرف. الآن في التوضيح، الدلالة المطابقية دلالة اللفظ على المعنى، دلالة اللفظ على المعنى. يقول وضعية صرفه، شنو وضعية؟ يعني مو عقلية، مو العقل استنتج أنه لفظة كتاب تستخدم لهذا المعنى، لهذا الكتاب. لا، الواضع إجي الواضع إجي وضع لفظة كتاب وقال لفظة كتاب أضعها لهذا الكتاب، مجموعة الأوراق، وأضع لفظة الشجرة لهذه هذا النبات الذي له جذع وساق وأغصان وكذا. فالدلالة المطابقية دلالة وضعية، من الذي أو كيف أو ينتقل الإنسان، ذهن الإنسان، أو ينتقل ذهن الإنسان من لفظة الشجرة إلى هذه الشجرة، لأنه يعلم أن لفظة الشجرة وضعت لمعنى الشجرة، دلالة وضعية، وضعت الألفاظ، وضعت، غير لغة وضعوا لفظة تي، لفظة تي وضعت مثلا لمعنى الشجرة، وهكذا دلالة وضعية. كل قوم لهم لغتهم، فيوضع لفظ معين لمعنى معين، هذا اللفظ يوضع لهذا المعنى، يطابق هذا المعنى، كل لغة فيها لفظ يطابق معنى معين. فالدلالة المطابقية شنو؟ وضعية، دلالة وضعية. أما الدلالة التضمنية والالتزامية، أكيد بها جزء منها وضعي، وضعية، يعني دلالة لفظ الشجر على الغصن. خب، إحنا متفرعة على دلالة لفظ الشجرة على الشجرة كلها، متفرعة منها. فإذا كانت الدلالة المطابقية وضعية، أكيدا الدلالة التضمنية شنو تكون؟ أيضا وضعية، لكن مو 100% وضعية، فيها جانب من العقلية، جانب عقلي، لأن العقل يحكم، عقل يحكم بأن دلالة لفظ الشجرة على معنى الشجرة يتضمن أيضا معنى الغصن والأوراق والجذع والجذور. العقل يحكم بأنه اللفظ الذي يدل بالمطابقة على المعنى يدل بالتضمن على أجزاء المعنى، هذا العقل يحكم به، فأكو شمة من العقلية في الموضوع. كذلك الالتزامية، احنا كيف يعني فهم الشخص اللي طلبنا منه أن يصب لنا شايا، كيف فهم أنه يجلب معه السكر ويجلب معه الفنجان مثلا أو الاستكان ويجلب الملعقة ويجلب إلى آخره، كيف فهم ذلك؟ لأن العقل يحكم بالملازمة بين لفظة الشاي والسكر والملعقة وغيرها. فهذه أيضا أكو دور للعقل بالموضوع، مو مثل الدلالة الوضعية، الدلالة المطابقية. لفظ الشاي أو لفظة الشجرة يدل على هذه الشجرة، أو لفظة الشاي يدل على الشاي. ليش؟ لأنه الواضع وضع لفظة الشاي لهذا النبات، فلا يوجد في الدلالة المطابقية دور يعني دلالة وضعية صرفة، لا يوجد دور للعقل، يعني للدلالة العقلية. أقول دلالة المطابقة وضعية صرفة، ودلالتا التضمن والالتزام بالاشتراك على المعنى وعلى جزئه. يعني بالاشتراك، شنو بالاشتراك؟ بالاشتراك بين العقل، بين الوضع والعقل. احنا شلون نعرف انه لفظة شجرة يدل بالتضمن على الأوراق؟ لأن العقل يقول إذا دل اللفظ بالمطابقة على معنى دل بالتضمن على أجزاء المعنى، ودلالة التضمن والالتزام بالاشتراك، يعني دلالة المطابقة وضعية صرفة، ودلالتا التضمن والالتزام بالاشتراك على المعنى وعلى جزئه. زين، كالممكن على العام والخاص، أو عليه وعلى لازمه. زين، يعني خلي هيش نفصل العبارة، نعيد، يقول دلالة المطابقة وضعية صرفة، انتهينا من الدلالة الوضعية، ودلالتا التضمن والالتزام بالاشتراك، اشتراك بين الوضع والعقل، أولا على المعنى وعلى جزئه. هاي بالنسبة للتضمنية، يضرب مثال يقول كالممكن على العام والخاص، يعني إمكان عام عندنا وإمكان خاص. الإمكان العام يشمل الموجود والمعدوم اللي ممكن وجوده، الإمكان الخاص يشمل فقط الموجود. كالممكن على العام والخاص، زين، هذا على المعنى وعلى جزئه، هاي إشارة للدلالة التضمنية. الدلالة الالتزامية هاي ثانيا، أو عليه ثانيا، أو عليه وعلى لازمه. زين، كالشمس على الجرم والنور، لفظة شمس يدل على جرم الشمس، يعني جسم، جرم جسم الشمس، وعلى ضوء الشمس. هذا الدلالة، ودلالة التضمن والالتزام بالاشتراك على المعنى وعلى جزئه، أو عليه وعلى لازمه، بل يكون بانتقال عقلي عن أحدهما إلى الآخر، عن الدلالة المطابقية إلى الدلالة التضمنية والالتزامية. زين، قوله في الالتزام، يعني المحقق الطوسي يشرح قول ابن سينا بكلام عن الالتزام. هو ايش قال ابن سينا؟ قال الالتزام مثل دلالة لفظ السقف على الحائط والإنسان على قابل صنعة الكتابة. يشرح هاي العبارة، يقول قوله في الالتزام مثل دلالة لفظ السقف على الحائط والإنسان على قابل صنعة الكتابة، ذكر له مثالين، أحدهما لازم لا يحمل على ملزومه، والثاني لازم يحمل. يعني يقول ذكر مثالين، الأول دلالة التزامية صحيحة، الثاني دلالة التزامية مو صحيحة. أحدهما لازم لا يحمل على ملزومه، والثاني لازم يحمل. وإنما قال قابل صنعة الكتابة، قابل صنعة الكتابة، ولم يقل الكاتب، لأن الأول قابل صنعة الكتابة يلزم الإنسان. زين، القابلية على الكتابة تلازم الإنسان، لكن الكتابة نفسها لا تلازم الإنسان. ربما تجد قرية كاملة لا أحد فيها يعلم أو يعرف الكتاب، القراءة والكتابة، لكن فيهم قابلية لتعلم القراءة والكتابة، عندهم قابلية، قابلية القراءة والكتابة تلازم الإنسان، لكنه مو شرط في الخارج يكون يعرف. ماكو تلازم بين أنه الإنسان وجود بين الإنسان وبين الكتابة، لأن الأول يلزم الإنسان والثاني لا يلزم. زين، فالظاهر أنه اللازم الذي لا يحمل على ملزومه السقف على الحائط، والثاني إذن يقول أحدهما، يعني دلالة لفظ السقف على الحائط هذا لازم لا يحمل على ملزومه. زين، والثاني قابل صنعة الكتابة يحمل على ملزومه، يعني لا نقول يعني ماكو حمل، ما عندنا حمل بين السقف وبين الحائط، أكو تباين بيناتهم، بينما الثاني يحمل الإنسان وقابل صنعة الكتابة، الثاني يحمل على ملزومه. يعني التوضيح أكثر، الدلالة الالتزامية كانت صحيحة، عفوا ربما ذكرت المثال غير صحيح، لا المثال صحيح، هي دلالة التزامية موجودة، أحدهما لازم، يعني أكو تلازم، المثالين للشيخ الرئيس صحيح، أكو التزام لا تلازم، لكن شو الفرق؟ أحدهما لازم لا يحمل على ملزومه، والثاني لازم يحمل. فلذلك يقول دلالة لفظ السقف على الحائط والإنسان على قابل الصناعة، ذكر له مثالين، أحدهما لازم لا يحمل على ملزومه، اللي هو دلالة لفظ السقف على الحائط، والثاني لازم يحمل على ملزومه، اللي هو قابل صنعة الكتابة، وإنما قال قابل صنعة الكتابة ولم يقل الكاتب، لأن الأول يلزم الإنسان قابل للكتابة والثاني لا يلزم. وذهب الفاضل الشارح إلى أن الالتزام مهجور في العلوم، يقول بالعلوم الدلالة الالتزامية مهجورة، واستدل عليه بأن الدلالة على جميع اللوازم محالة، لا يمكن أنه لو كانت الدلالة تدل على جميع لوازم الشيء فالدلالة على جميع اللوازم محالة، إذ هي غير متناهية. الإنسان أوفد لفظ معين نجد له، أو كل لفظ له، كل لفظ بلفظه نطلع دلالات الالتزامية راح تكون غير متناهية، وعلى البين منها باطلة. واستدل عليه بأن الدلالة على جميع اللوازم محالة إذ هي غير متناهية. زين، الدلالة على بعض اللوازم، فقط اللوازم البينة، وعلى البين منها باطلة، هذا كلام الفخر الرازي، لأن البين عند شخص ربما لا يكون بينا عند آخر. فيقول الدلالة الالتزامية اللي موجودة في ذهن الإنسان، التزام أو التلازم اللي في ذهن الإنسان موجود بين معنى ومعنى آخر، قد يكون بينا عند شخص وغير بين عند شخص آخر، فتبطل الدلالة الالتزامية، فلا يصلح أن يعول عليه. أقول ردا على الفخر الرازي، وهذا بعينه يقدح في المطابقة أيضا. أنت إذا تقول الدلالة الالتزامية تختلف من شخص إلى آخر، خب هي الدلالة المطابقية أيضا تختلف من شخص إلى آخر، لأن وضع اللفظ لهذا المعنى يختلف، غير لغة يضعون غير لفظ لهذا المعنى. لكن احنا كلامنا جانب آخر إذا أيها الفخر الرازي. لذلك يقول أقول وهذا بعينه كلامك أيها الفخر الرازي يقدح في المطابقة أيضا إذا أخذنا به، لأن الوضع بالقياس للأشخاص مختلف، كل لغة يضعون لفظ لمعنى يطابق معنى. والحق فيه أن الالتزام في جواب ما هو وما يجري مجراه من الحدود التامة، يعني التعريفات، لا يجوز أن يستعمل. الدلالة الالتزامية يعني لا يجوز استعمالها بالتعريفات التامة. إنسان يقول عنه حيوان ناطق، يصير نقول عنه نريد نعرفه بالحد التام نقول عنه قابل صنعة الكتابة، هذا مو حد تام، هذا مجرد يسموه خاصة للإنسان. فيقول إن الالتزام في جواب ما هو، يعني الجواب بالحد التام بحقيقة الأشياء. واحد يقول لك انطيني حقيقة الإنسان، يقول لك قابل صنعة الكتابة، هذا مو صحيح. وما يجري مجراه من الحدود التامة لا يجوز أن يستعمل، لا يجوز أن يستعمل الدلالة الالتزامية على ما يجيء بيانه. وأما في سائر المواضع فقد يعتبر الدلالة الالتزامية، ولولا اعتباره لم يستعمل في الحدود والرسوم الناقصة الخالية من الأجناس. بالرسم تقدر تقول، بالرسم مو بالحد التام، أقول الإنسان حيوان قابل لصنعة الكتابة، نعم هذا رسم صحيح، رسم تام بالجنس والخاصة، أو خالي من الأجناس، الإنسان قابل لصنعة الكتابة، هذا رسم ناقص. ولولا اعتباره لم يستعمل في الحدود والرسوم الناقصة الخالية من الأجناس. الرسم الحد الناقص مثل إيش؟ حد ناقص اللي ما بي جنس مثل أو جنس بعيد، إذ هي لا تدل على ماهيات المحدودات، لا تدل على ماهيات المحدودات إلا بالالتزام كما يتبين. يعني هذه الحدود والرسوم الناقصة لا تدل على ماهيات المحدودات بالالتزام، وإلا هو الحد التام يلا يدل على ماهية المحدود، الحد التام يلا يدل على حقيقة الشيء. زين، إشارة، نتوقف عند هذه الإشارة، إشارة للمحمول والموضوع، راح تكون عندنا إشارتين في الدرس القادم، الإشارة للحمل وإشارة لللفظ المفرد والمركب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.